للحوالة شروطا، منها اتفاق الدينين إذا كان متفقين جنسا ووصفا وحلولا وتأجيلا. اتفاق الدينين جنسا أن تحيله بدراهم على دراهم، إذا كان الدين الذي في ذمة زيد دراهم والذي في ذمة سعد دراهم فإنه يحيله عليها دراهم على دراهم. وأما إذا اختلف، إذا كان أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإنه لا يجوز إلا إذا تصارف، إذا جعل ذلك صرفا. كذلك في هذه الأزمنة تختلف العملات، فيحيله بدراهم ريالات سعودية على ريالات قطرية، مثل هذا لا يصح، وذلك لاختلاف القيمة واختلاف الجنس. ولو اتفقت الاسم هذا ريال وهذا ريال، وكذلك لو أحاله بجنيه مصري على جنيه سوداني فإن الجنس يختلف فلا تصح الحوالة. أو بليرة سورية على ليرة تركية، الجنس مختلف ولو كان الاسم متفق. أو بدينار كويتي على دينار بحريني لا يصح وإن كان الاسم متفقا. وبطريق الأولى إذا أحاله على ما هو مختلف، إذا أحاله بريالات سعودية على دولارات أمريكية وما أشبهها فإن هذا لا يجوز. ولكن في هذه الحالة يقول له اطلب من المحال عليه قيمة الريالات بالدولار أو بالجنيه وما أشبهه، فيطلب القيمة ويكون صرفا بعين وذمة، فيقول عندكم لنا أو أحلنا عليكم بألف ريال سعودي، فيقولون الريال السعودي معدوم عندنا وماذا نفعل؟ نصرفها لك، ننظر كم قيمة ألف ريال بالجنيه المصري ونعطيك قيمتها في الحال، نقدرها أنها مثلا ب950 جنيه، ندفعها لك في الحال، ويسمى هذا صرفا بعين وذمة. ولا يجوز التفرق إلا بعد التقابض. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونقبض الدنانير، ونبيع بالدنانير ونقبض الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تقبض بسعر يومها ما لم تتفرق أو بينكما شيء. هكذا أخبر بأنه لا بد أن يتقابض. فإذا كان لك مثلا 20,000 ريال وأهلك على بلاد أخرى وقال أهلها ليس عندنا إلا دولارات، فلا بد أن تعرف قيمة 20,000 دولار من 20,000 ريال من الدولارات وتقبضها في الحال ولا تتفرق قبل القبض. وإذا قالوا ما عندنا الآن إلا 10,000 10,000 قدروا 10,000 بأنها 3,500 فقالوا الباقي عندنا. الباقي كم هو؟ الباقي 10,000 ولا يقولون الباقي لك 3,500 دولار 3,500 الألف بل يبقى الباقي 10,000 ريال. فإذا جمعوها بعد شهر أو نصف شهر وجئتهم فإنهم يعطونك بالسعر الذي في ذلك الوقت، أي بسعر الدولار في ذلك اليوم وقت القضاء، لا بسعره في اليوم الأول أو في القضاء الأول. فإذا كانت قد زادت أصبحت 10,000 تساوي 3,700 فإنهم يعطونك هذا المبلغ، أو أصبحت رخصت لا تساوي إلا 3,300 فليس لك إلا ذلك، أي تصرفها بحينها. هذا اتفاق الدينين جنسا، واتفاقها صفة، فلا يحيل بصحيحة على مكسرة ولا بالعكس. كانوا يكسرون الدرهم نصفين لأجل أن يتعاملوا به، وإذا كسر نصفين نقص ثمنه. فإذا كان لك عند إنسان 100 درهم صحيحة وعند فلان له 100 مكسرة فلا تقبل لأنها تكون أنقص. وكذلك بالعكس، لو كان دينك 100 مكسرة ودينه 100 صحيحة فله ألا يحيلك، لأن في ذلك ضرر أو غبن على أحدهما. واتفاقهما حلولا وتأجيلا، فلا يحيلك على دين مؤجل إذا جئت تطالبه بدين حال، يعني تقول ديني حال في نصف جمادى الأولى، فقال لي دين عند زيد ولكنه لا يحل إلا في شوال. في هذا ضرر عليك لأنك قد يطول انتظارك، متى يحل؟ بعد 4 أشهر بعد 5 أشهر وأنا ديني حال لا تحيل إلا على دين حال، كما أن المحال به دين حال. وأما المؤجل فكذلك، إذا جئته تطالبه بدين مؤجل فليس له أن يعطيك ويقول لا تطالبني بدين قبل حلوله، فالدين الذي في ذمتي مؤجل. فإذا قلت أحلني على دينك الحال، يقول ديني الحال أستطيع أن آخذه وأنتفع به ودينك مؤجل فلا تطالبني إلا به بعد حلوله. ويجوز إذا تراضيا وكان ذلك ثابتا ذلك الدين. تسمعون في هذه الأزمنة أن أهل الصوامع يبيعون القمح على الصوامع الحكومية، يبيعون الكيلو بريال ونصف مثلا، ولكن يبقى سنتين أو ربما ثلاث أو أربع سنوات. ثم إن بعض أهل الزروع يكونون محتاجين، فهل لهم أن يأخذوا البعض؟ يجيء أحدهم بالسيك الذي فيه مثلا 300,000 ريال ولكنه لا يدري متى تصرف، فيقول لك أعطني مثلا 200,000 وأحيلك على ما عندهم لي. لا يجوز ذلك، وذلك لأنه بيع دراهم بدراهم، يعطيك 200,000 ويقبض 300,000 وهذا ربا نسيئة. لكن بعضهم يحتال ويشتري سلعة من التجار فيقول أشتري منك ماكينات أو حراثات أو حصادات وأشتريها بثمن رفيع وأحيلك على مالي عند الصوامع. هذه المعدات ثمنها نقدا 250 وأنا أشتريها منك لحاجتي 300 وأحيلك على ديني الذي عند الحكومة. اشتريتها 300 وديني 300 ولكني لا أدري متى تصرف وأنت تتقبلها وتنتظر حيث أنك ربحت علي، ربحت في هذه المعدات. يجوز ذلك لأنها إحالة على دين ثابت. وهكذا أيضا لو اشتريت من إنسان حاجات، اشتريت منه أقمشة وأحذية واشتريت منه أطعمة من الأرز ومن التمور، واشتريت منه قهوة وما يصلحها وسكر وما أشبه ذلك، قيمته نقدا 250 ولكن لما لم تدفع له جعل قيمتها 300 وقلت أحيلك على ديني الذي في الصوامع، فتحيله ويقبله بعد سنة أو بعد سنتين أو أقل أو أكثر، وذلك جائز. فالحاصل أنهم قالوا لا بد أن يتفق في الحلول والتعجيل، وها هنا قد اتفق في التعجيل، فإنك اشتريت هذه المعدات بثمن مؤجل وأهلته على دين مؤجل، فيجوز ذلك للحاجة. وأما هؤلاء الذين يقولون أعطونا 250 واقبضوا 300، فإن هذا لا يجوز، لأنه دراهم بدراهم، ولو كانت الأخيرة مؤجلة. ومن شروطها أن تكون الإحالة على دين مستقر، بخلاف ما إذا كان الدين عرضة للفسخ فإنه لا يحال عليه ولا يحال به، يمكن أن تجوز الحوالة به. نذكر مثالا ليتضح المقام. المرأة إذا تزوجتها وفرض عليك 30,000، فهل تطالبك بها قبل الدخول، وهل تحيل أهل تحيل عليك قبل أن تدخل بها؟ جاءها من يطالبها بدين 30,000، فقالت أحيلك على زوجي الذي تزوجني ولم يدخل. إذا جاءك المحال تقول الدين غير مستقر، وذلك لأنه ربما يحصل الطلاق، وإذا حصل الطلاق ما ملكت إلا نصفه، وربما يحصل عيب فيها، وإذا حصل عيبا فلا تستحق علي شيئا، فكيف تحيل علي والدين غير مستقر؟ يمكن أن ينفسخ، فلا بد أن يكون الدين مستقرا. وذكروا من أمثلته أيضا الدين الكتابة، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بدين، ابعني نفسي 10,000، أدفع لك كل سنة أو كل شهر 1,000. جاءه غريم وقال عندك لي 5,000 حالة، فقال أحيلك على عبدي، يعطيك 10,000 و5,000، فإنه قد اشترى نفسه. هل تصح الحوالة؟ لا تصح، وذلك لأن الدين غير مستقر، يمكن أن العبد يعجز ويعود عبدا، يعود قنا، فإنه متى عجز عن الأداء فإنه يعود قنا مملوكا. فهذا إحالة على غير ثابت، على غير مستقر. ويمثلون له أيضا بثمن السلام أو بمثمنه، وقالوا مثلا إذا اشتريت في ذمتك من زيد 5,000 كيلو بر تحل بعد نصف سنة، ثم بعد ذلك جاءك إنسان يطالبك ببر في ذمتك وقال في ذمتك لي 1,000 أو 500 كيلو من البر، فتقول أحيلك على زيد فإن عنده لي 5,000 كيلو. يقول زيد الدين عرضة للفسخ، يمكن ألا أجد، وإذا لم أجد رددت عليه رأس ماله، يمكن ألا تثمر هذه السنة الزروع أو نحو ذلك، فهذا دين غير مستقر، فلا يحال إلا على دين ثابت مستقر. الشرط الثالث رضا المحيل، وذلك لأنه مالك العين مالك المال، فلا يحيل إلا برضاه. لكن لو ألجأه الدائن وقال له عندك لي 1000 وأنت تطالب فلانا 1000، فإما أن تعطيني وإما أن تحيلني، فقال لا أعطيك ولا أحيلك، فرفعك إلى الحاكم. الحاكم يجبرك ويقول الحق ثابت في ذمتك وحقك ثابت عند فلان، فلماذا لا تفي الحق الذي في ذمتك أو تحيله؟ فيلجئك ويكرهك، إما أن تدفع وإما أن تحيل. فإذا لم تجد أكرهك على أنك تحيله على دينك الذي عند فلان. ولو قلت إني مطالب بديون كثيرة وإني بحاجة إلى ذلك الدين الذي لي، قد أحتاجه مثلا في قوت لأهلي أو في حاجات ضرورية، فإنه ينظر في حالتك فيلجئك ويلزمك إذا كنت تستغني عن ذلك الدين، فيصح الإكراه والحال هذا. وأما المحتال فلا يشترط رضاه إذا أحاله على ملي، بل يلزمه أن يحتال ويذهب إلى ذلك المحال عليه إذا كان مليئا. فإن أحاله على إنسان يظنه ملي ولكن ما طله وأخره، فإنه والحال هذا له أن يرجع على المحيل ويقول أحلتني على فقير أو أحلتني على مماطل. لا بد أن تكون الإحالة على ملي، فإذا أحاله على ملي فلا يشترط رضاه. ثم المليء هو الذي يكون مليئا بماله وبقوله وببدنه، مليء بهذا كله. المليء بماله الذي عنده مال يقدر على أن يوفي المحتال، عنده أموال زائدة عن حاجته ونفقته، فيقبل المحتال. أما المليء بقوله فهو الذي يكون سهل الجانب، الذي يكون كلامه لينا ويكون سمحا، على ما جاء في الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. أما إذا كان المحال عليه شرسا سيء القول حقودا غضوبا، أو كان سبابا شتاما كلما جئته، فإنه يقلع في القول ويقول لا تشدد، لماذا أحالك علي، لا أقبل، أنت مشدد في هذه الحال لك أن ترجع إلى المحيل وتقول إنه وإن كان غنيا ولكنه سيء القول. وأما المليء ببدنه فهو الذي تستطيع مقابلته إذا أردت ذلك، بخلاف من لا تقدر على مقابلته فإنك والحال هذا لك أن تمتنع. فلو أحالك على ملك من الملوك، الملك دونه حجاب ودونه حراس، متى تأتيه ومتى تكلمه؟ أو كذلك وزير من الوزراء الكبار، أو أمير من الأمراء الذين لهم جاه ولهم مكانة لا يستطيع أحد الناس أن يجالسهم، ولا يستطيع أن يأذنوا له، ولا يستطيع أن يدخل عليهم. أو كذلك على ثري من الأثرياء الكبار الذين عندهم أموال طائلة ولكنهم يكثر غيابهم وتكثر أسفارهم وتكثر اشتغالاتهم وتكثر اختصاصاتهم، فلك والحال هذا ألا تقبل وأن تقول إن هذا لا يمكن مقابلته. انتهينا من الحوالة. ذكر بعدها باب الصلح، مشتق من الصلاح الذي هو صلاح الأحوال واستقامتها. تعريفه عندهم معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، سميت معاقدة لأن فيها عقد، وهو أنه يعقد معه عقدا كما يعقد المتبايعان. هذه المعاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، أي إلى قطع خصومة ونزاع قد يكون نزاعا يؤدي إلى شقاق ويؤدي إلى قتال وإلى تهاجر وتقاطع وإلى خصومات ومرافعات. والصلح خير، وقد أمر الله تعالى بالصلح في مواضع كثيرة، فأمر بالصلح بين المتقاتلين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذه الحال إذا تدخل إنسان وأصلح بين هذين المتخاصمين أو بين هؤلاء المتقاتلين وتحمل حماله فإنه يعطى من الزكاة كما هو مشهور. كذلك أمر الله بالصلح بين الزوجين، قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يذهب الحكمان ويجمعان الزوجين ويحرصان على الجمع بينهما وعلى التوفيق حتى تزول تلك الخلافات وترجع الأحوال إلى ما كانت عليه. ويجوز الصلح بين الزوجة وزوجها، على إسقاط شيء من الحقوق. ونزل في ذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، وفي قراءة: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. قيل إنها نزلت في سودة إحدى أمهات المؤمنين، لما أنها أسنت خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطلحت معه على أن تهب يومها لعائشة. فيجوز للمرأة إذا خافت فراق زوجها لها أن تقول: أبقني وأنا أتنازل عن ليلتي لضرتي، أو أعطيك ليلتي، أو أسمح عنك لا تقسم لي كما تقسم لنسائك، أو نحو ذلك، أو أتنازل عن النفقة أو عن المبيت أو ما أشبه ذلك. يسمى هذا صلحا بين الزوجين. وقد أمر الله تعالى بالصلح في عدة آيات. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس يعم جميع أنواع الصلح. وكذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون، يقول الأنفال لله والرسول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذا ونحوه الدليل على فضل الإصلاح، وذلك لأن المتخاصمين قد يتقاطعان ويتهاجران، وتطول مدة المقاطعة، والمقاطعة بين المسلمين حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا. كل ذلك حث لهم على أن يكونوا متعاقين، ولذلك قالوا: كونوا عباد الله إخوانا. وورد أيضا أن المتهاجرين لا ترفع أعمالهما، يقول الملائكة: أنظر هذين حتى يصطلحا، أي حتى يصلحا حالهما. موضوع الباب الصلح في الأموال. وأما بقية الأنواع فإنها تدخل في الصلح، ولكن الباب في الصلح في الأموال. ذكروا أنه يصح مع الإقرار ويصح مع الإنكار، أي أنه ينقسم إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. فأما صلح الإقرار فهو أن يعترف بدينك وبحقك، ولكن يقول: إنك غني وأنا فقير، أو إنك تحب الخير وتفعله، فأريد منك أن تتغاضى عن بعض حقك وتقنع ببعضه، تهب لي بعض الدين. ففي هذه الحال الدين مثلا 100، فتصطلح معه على أن يعطيك نصفها، فإذا أعطاك فإن ذلك صلح، ويسمى صلح إقرار. ويكون ويقال إنه أيضا إسقاط، صلح على إسقاط. هب لي 100 من دينك، هب لي مثلا ثلثه ربعه، وأعطيك الباقي يجوز ذلك إن لم يكن بشرط. ما معنى إن لم يكن بشرط؟ أي إذا لم يشترطا، أو إذا لم يكن شرطا بأن يقول لا أعطيك دينك إلا إذا وهبت لي بعضه، أشترط عليك أني أوفي، أني لا أوفيك إلا أن تسقط عني نصف الدين أو ربعه أو عشره، فهذا حرام، حرام على ذلك المماطل. إذا كان غنيا قادرا قد يقول أنا أقوى منه وأنا أعرف منه بالحيل وسوف أماطله وأؤخره إلى أن يسقط عني ربع الدين أو عشر الدين، ففي هذه الحال له أن يبقى، له أن يعطيه حقه، ولا يجوز أن يماطله ويقول لا أعطيك حتى أصطلح معك على جزء منه تسقطه عني. يقول ممن يملك التصرف، أي هذا الإسقاط يكون ممن يملك التصرف، وهو كما تقدم الحر البالغ العاقل الرشيد. هكذا، فإذا كان صاحب الدين الذي يطالب حرا بالغا رشيدا عاقلا وقال أنت محتاج أسقطت عنك 10% أو 20%، فإنه يجوز الحال هذا، ويسمى هذا صلح إقرار، لأنه يملك التصرف، المال ماله يسقط منه ما يشاء. وأما من لا يملك التصرف فيصح إذا عجز، يصح إذا عجز، وصورة ذلك أن تكون وكيلا لمال يتيم، وهذا المال دينته على فلان، ولما حل الدين جئت إليه فقال أسقط عني، أسقط عني 10% أو 20% أو نحو ذلك، فهل لك ذلك؟ لك ذلك إذا عجزت، إذا عجزت عن الاستيفاء. أما إذا كان مليئا وأنت تقدر على أن تطالبه فإنك لا تسقط شيئا من مال اليتيم، لأنك لا تملك التصرف فيه ولا تتصرف فيه إلا بالأصلح. وأما إذا قلت هذا مماطل والمال مال يتيم وإذا تركته فقد يضيع، فكيف أكون أنا مسؤولا وأنا سببا في ضياع هذا المال الذي لهؤلاء اليتامى؟ ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أنا آخذ منه ولو نصفه أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه الذي أقدر عليه، فيصطلح معه على نصفه أو ما قدر عليه. يقول وهو على بعضه هبة أو إبراء وعلى غيره بيع أو إجارة. في هذه العبارة شيء من الغموض، فلعل فيها شيء من التغيير. والعبارة السليمة أنهم يقولون كما في زاد المستقنع: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وعلى الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. فيكون قوله وهو على بعضه، لعل المراد على نفس المدعى عليه، على نفس أحدهما. فالمدعي يدعي أنه بيع، يقول أنني أخذته عما في ذمته تخليصا. فلو قال: عندك لي بئران، فقال: نعم، ولكن لا أعطيك إلا واحد. فرضي المدعي وأخذ بئيرا، ولما أخذه وذهب به وجده أعور أو مريضا، ففي هذه الحال يرده ويقول: أنا اصطلحت معك على بئير سليم، والآن أعطيتني بئيرا مريضا، فأخذه وأعطني سليما. فهذا معنى يرد معيبه ويؤخذ منه بشفعة. صورة ذلك إذا قال: أنا أدعي عليك 100,000، فقال: أنا لا أعطيك إلا نصفها، نصف هذه الأرض لي، نصف أرض مشتركة بيني وبين زيد، فخذها، الأرض ما تساوي مثلا إلا 50,000، ودينك 100,000. فإذا كان كذلك قلت: آخذها. علم زيد الذي هو شريكه فقال: أنت أخذت نصف الأرض عن 100,000، أنا أشفع، خذ 100,000، فإني أحق بها لأني شريك. فهذا معنى أنه يكون بيع، لأن البيع هو الذي يكون فيه الشفعة. فإذا تبين أن الأرض التي اشتريتها بدينك أنها مشتركة، فلصاحبها أن يعطيك ثمنك ويأخذها بالشفعة. وأما نفس المدعى عليه فإنه إبراء أو هبة، ولأجل ذلك لا يؤخذ منه بشفعة. فلو مثلا أنه قال: إني أدعي عليك هذا البعير الذي أخذته مني، فقال: البعير بعيري، ولكن أعطيك 100,000 واترك بعيري لي. فأخذت الدراهم، ثم إنه عثر على عيب في البعير، فهل له أن يطالبك ويقول: وجدت البعير عائبا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه منكر أن البعير لك، وإنما أعطاك حتى يسلم من الخصومة، فليس له أن يسترجع ما أعطاك. ومثل ذلك لو أتيته وقلت إني أطالبك بنصف هذه الأرض، إنها أرضي، أو بثلثها، والأرض فيها شريك أيضا يملك ثلثها وهو زيد، فقال صاحبك هذا الأرض لي ولا شيء لك، ولكن أعطيك 100,000 عن دعواك. علم زيد، فهل له أن يشفع ويقول أنت الآن بعت، أنت الآن بعت نصف الأرض أو ثلثها على هذا المدعي؟ يقول لا شفعة لك، أنا منكر دعواه، الأرض لي، أنت لك نصفها ولي ثلثاها، وهذا المدعي ليس له شيء، وإنما دفعت ذلك ليتخلص من دعواه، فلا تشفع علي. فيسمى هبة هذا المال الذي أعطاك، ويسمى إبراء. وعلى غيره وهو المدعي بيع أو إجارة، يقول ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. نعم، هو للمدعي بيع، وللمدعى عليه هبة أو إبراء. ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه، هكذا ذكروا، لا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. قد تقدم مثال ذلك في الربا، وصورة ذلك إذا قال أنا أدعي عليك مثلا بخمسين صاع من البر، فقال أنا أقر بذلك ولكن أعطيك عنها 60 صاع من الشعير، فهل يصح ذلك ويكون تنازلا عن البر؟ لا يصح، وذلك لأن الشعير بالبر لا يباع إلا يدا بيد، وها هنا أحدهما غائب والآخر حاضر، هذا معنى لا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. وهكذا بقية المكيلات، إلا إذا كان من جنس واحد ونوع واحد فإنه يكون إسقاطا. فإذا قال عندك لي 100 صاع من البر، فدفع لك 80 صلحا، جاز ذلك وكأنه أسقط عنك الباقي، كأنك أسقطت عنه 20 صاعا أو نحو ذلك. هذا هو صلح الإقرار. ذكر بعد ذلك صلح الإنكار، أن يأتي إلى إنسان ويدعي عليه ويقول عندك لي 1,000، المدعى عليه يقول ليس عندي ولا أذكر أنك تطالبني بشيء، بل أنا بريء ولا أذكر في ذمتي لك ولا لغيرك هذا المال. في هذه الحال يصح الصلح، إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه. إذا علم أحدهما كذب نفسه فإنه حرام عليه. فإذا قلت مثلا ما عندي لك شيء، وأنت عارف أن عندك له 1000، ولكن ما هناك وثيقة ولا هناك بينة ولم تقر بذلك وجحدته وأنت تعرف، عند ذلك قال آخذ بعض حقي، أعطني ولو بعض حقي، أعطني ولو مثلا نصفه 500 أو نحوها، أقنع ببعض حقي خير من أن يفوت كله. أنت عارف بأنه صادق ودفعت له 500 وجحدت 500، فإن هذه 5 التي جحدتها حرام، حيث أنك أنكرت شيئا تعرفه، فهذا الصلح في حق ذلك المدعي صحيح، وفي حق المدعى عليه الجاحد باطل، لأنه كذب. وهكذا لو كان العكس، لو أن إنسانا جاء إليك وقال عندك 1000، وهو كاذب، يعرف أنه كاذب وأنك بريء فأنكرت ذلك، ثم شدد عليك وأخذ يهددك، فقلت أنا أشتري عرضي، لا أحب المرافعة ولا أحب المداعات ولا أحب الذهاب إلى المحاكم، ولو كنت أعلم بأنه كاذب، ولكن أدفع له عن دعواه هذه علم أن تدعي علي 1000، أعطيك 500 وأرحني ولا تطالبني، أخذ 500 وهو يعلم أنه كاذب، حرام عليه، ظلمك وادعى عليك ظلما. وفي هذه الحال هذا الصلح حرام على من يعلم أنه كاذب. وأما إذا كان المدعي متيقن بصحة ماله في ذمتك ويعرف أن دينه ثابت، ولكنك أنكرت نسيانا وطول الجهل نسيان، ولما أنكرت قلت أنا أعطيك هذا المبلغ، فإن كان دون حقك فإنك تسمح لي بالزائد، وإن كان فوق حقك فإني أسمح لك بالزائد، أشتري سمعتي ولا أظهر سوءا بين الناس. فمثل هذا أيضا يصح إذا كان كل منهما، إذا كان المدعي متيقن والمدعى عليه منكر ولكنه جاهل، يقول يمكن ولكني لا أذكر، يمكن أني نسيت. أما من علم كذب نفسه فإنه في حقه باطل. ثم هذا الصلح بايع في حق المدعي أيضا، وإبراء في حق الآخر. وإذا كان بيعا فإنه يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، لأنه يدعي أنه اشترى. هو مثلا ادعى عليك أبي مثلا بخمسين بخمسة آلاف، ولما ادعى بخمسة آلاف قلت أنا أصطلح معك وأدفع لك هذا البعير عن دعواه، ولما ذهب بالبعير وجده عائبا فله أن يرده ويقول ما أعطيتني بعيرا سليما، الصلح بطل، أنا على دعواي. كذلك لو أنك لو أنه ادعى عليك الخمسين ألف ثم إنك قلت لا أذكر شيئا ولكن خذ نصف هذه الأرض التي تساوي ثلاثين ألف، خذها عن دعواك حتى أسلم من هذه الدعوة وأحافظ على سمعتي، فأخذ نصف الأرض. وعلم الشريك فجاء إليه وقال أنت أخذت نصف الأرض التي أنا شريك فيها، أنا شافع عليك. فيقول أنا أدعي بحقي خمسين ألف والأرض لا تساوي إلا ثلاثين، ولا أدفعها لك إلا بديني كله. فيقول الشريك خذ خمسين ألف لأني أحب أن لا يكون لي شريك في هذه الأرض، أريد أن أشفع حتى لا يكون لي شريك. فهو في حق المدعي في حق المدعي يقول فهو في حق المدعي إبراء، في حق المدعي بيع، وفي حق الآخر إبراء. في حق الآخر إبراء، الإبراء في حق المدعى عليه. فلو مثلا في مثالنا في القسم الأول جاءك وادعى عليك ناقة وقال هذه الناقة لي وأنكرتها وأنت تعرف أنها ناقتك، ولكن قلت خذ مني ألفا قطعا لدعواك، ثم تبين أن الناقة معيبة لا تساوي إلا خمسمائة، فهل تطالبه وتقول أنا أعطيتك ألفا عن تلك الناقة التي تدعيها وقد تبين فيها عيب، رد علي الألف؟ ليس لك ذلك، إنما دفعتها براءة للذمة. إلا أنك مقر بأنها له فهو إبراء فلا رد، وكذلك أيضا لا شفعة. لو أنه قال أدعي عليك نصف هذه الأرض التي ها هنا، فقلت ليست لك بل الأرض لي أنا وشريكي، ولكن خذ هذه عشرة آلاف قطعا لدعواك، فهل لشريكك أن يشفع عليك؟ لا شريك شفعة له، لأنك ما دفعتها إلا لأجل إبراء الذمة. انتهى ما يتعلق بالصلح، وذكر بعضه بعده شيئا من أحكام الجوار، وذلك لأن الجيران قد يكون بينهما شيء من الخصومات فيحتاجان إلى الإصلاح. فمن ذلك متى يضع خشوبه على جدار جاره أو شريكه مع الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشوبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم أو بين أكنافكم. كأنهم تثاقلوا ذلك، ويقول أحدهم: أنا الذي بنيت هذا الجدار وتعبت عليه، فكيف أمكن جاري أن يضع عليه خشبا؟ فإن هذه الخشب قد تضعفه وقد يكون سببا في انهياره. أن أقول: يلزمك أن تمكنه إذا كان محتاجا، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به فمكنه من أن يضع خشبه أو خشبته ولا ضرر عليك. وأما إذا كان هناك ضرر على الجدار فالضرر يزال، فلا يضعه إلا عند عدم الضرر. في هذه الأزمنة الجيران عادة يشتركون في إقامة الحائط الحاجز بينهم، يدفع هذا نصف تكلفته وهذا نصف تكلفته، ويصير الجدار مشتركا. يجوز لكل منهما أن يضع عليه سقفا، يسمون ذلك المباناة. ولكن إذا كانوا يسقفون عليه حيطان مرتفعة دورين أو أكثر، فالعادة أنهم يبنون إلى جانب الجدار جدار، يبنون جدارين متلاصقين وفيهما الصبات، ثم هذا يصب على جداره وهذا يصب على جداره حتى يكون ذلك أقوى، بحيث لا يكون الجدار الذي عرضه مثلا 10 سنتي أو 20 سنتي عليه صبتان، فإن ذلك قد يضعفه. ومع ذلك إذا احتاج أحدهم إلى جدار جاره ليضع عليه صبة فليس له منعه. يعني وجدت في هذه الأزمنة هذه الصبات التي هي من حديد وأسمنت بدل ما كانت من خشب وجريد وطين، فصار الجدار فيه تحمل، وذلك لأنه يقام هذه الإقامة قوية. كذلك ذكروا بعد ذلك إذا كان هناك اثنان بينهما دار مشتركة، أحدهما له الدور الأرضي والثاني له الدور الأعلى، ثم إنه حصل تصدع في السقف الذي هو بينهما، هذا السقف أرضية الأعلى وسقف الأسفل، إذا تصدع سقط الأعلى وسقط أيضا على الأسفل، فماذا يفعلان؟ يشتركان في إصلاحه. معلوم أن الأعلى قد يحتاج إلى نقل بنائه كله، حيطانه وسقفه الأعلى، ثم بعد ذلك يصلحان هذا السقف. أما الدور الأرضي فإن حيطانه قائمة وكذلك أساس حيطانه، فهو لا يحتاج إلى هدم الحيطان ولا إلى هدم الصبات، فيقول أن إنما أشترك معك في صبة هذا السقف لأنه يظلني ولأنه يحملك، فيشتركان في ذلك. يقول صاحب العلو عليه أن يستر نفسه عن صاحب عن الأسفل، يستر نفسه، وذلك بأن يعمل مثلا حواجز وتسمى الأحذية حتى يستر نفسه، وكذلك أيضا يرفع النوافل حتى لا يطلع على الأسفل، لأن كل منهما في بيت مستقل. انتهينا من هذا الباب، نواصل غدا بعده باب الحجر.
أحسن الله إليكم وأثابكم. سائل يقول: لي عند شخص دين 3000 ريال، ولآخر علي 2000، وللآخر 1000 ريال، هل لي أن أحيلهما على من عليه 3 لي أم لا؟
يجوز ذلك، لأنه لا يؤثر الفاضل. جاءك صاحب 1000 وقلت أحلتك على 1000 من ديني الذي على فلان، ثم جاءك صاحب 2000 فقلت أحلتك على 2000 من ديني الذي على فلان.
أحسن الله إليكم وثابكم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الحجر. من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين إن حل في غيبته إلى إن وثقه، ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته أو يبيع ماله ويقضي دينه. فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال، أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس إلى أن يقيم بينه. ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك، وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته. لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء، ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة، ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيء، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان أخذه إن كان المفلس حيا، ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم. ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا. فصل: ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة. ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له. ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم، وإلا فهو تحت حجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره، ولا يأكل إلا عند الحاجة. والرشد الصلاح في المال، ويحصل البلوغ بالاحتلام أو نبات شعر خشن حول قبله أو تمام 15 سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحجر في اللغة المنع من الشيء، ومنه التحجير الذي هو حجز شيء عن أن يتصل بغيره. الحجر هاهنا منع الإنسان من التصرف في ماله لحظه أو لحظ غيره، وينقسم إلى قسمين: حجر سفه وحجر فلس. وبدأوا هاهنا بحجر الفلس وهو المفلس الذي عليه ديون كثيرة أكثر من ماله الموجود معه، بمعنى أنه استدان وكثرت ديونه وقل ماله أن يوفي تلك الديون التي في ذمته. وذكروا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ماله مثل دينه، فهاهنا يؤمر بأن يوفي ولا يحجر عليه. وكذا إن كان دينه أقل من ماله فإنه يؤمر بأن يوفي دينه. وإذا كان دينه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه، يعني إما أن يكون ماله أكثر، وإما أن يكون ماله مساويا، وإما أن يكون ماله أقل. فالذي يحجر عليه هو الذي تكثر ديونه ويقل ماله، ثم إن الغرماء يطالبون الحاكم ويلزمونه أو يأمرونه بالحجر عليه. الغرماء هم أهل الديون، الغارم المدين والغريم صاحب الدين. فإذا كان على الإنسان دين لو كان مؤجلا مثلا، وأراد المدين أن يسافر، فإن للغرماء منعه من سفره حتى يحين وفاء الدين إن حل في غيبته. يقول لغريمه منعه من سفر إن لم يتعين. ما معنى يتعين؟ يعني يصير السفر فرضا عليه، أي فرض عين، كما إذا كان الجهاد فرض عين عليه فإنه والحال هذا يسافر ولو حل الدين. وكذلك إذا تعين عليه السفر للهرب من أعداء أو نحو ذلك، وإذا تعين عليه السفر للهجرة بأن كان من الذين تجب عليهم الهجرة من بلاد الكفر، فالسفر المتعين لا يردونه عنه ولو حل الدين بعد ذلك. أما إذا لم يكن السفر متعينا ولم يكن فرضا عليه فإنهم يمنعونه، إلا إذا عرف بأن الدين بعيد الأجل، إذا كان سوف يحج ويرجع في شهر محرم أو في شهر ذي الحجة والدين لا يحل إلا في ربيع، فلا يمنعونه. أما إذا كانوا يخافون أنه يطول سفره وتحل ديونهم فلهم أن يمنعوه، إلا إذا وثق التوثيق برهن أو كفيل أو ضمين. فإذا قال هذا رهن، إن حل دينكم قبل أن أحضر فبيعوا هذا الرهن، لم يمنعوه من السفر. أو قال هذا ضمين إن حل الدين قبل أن أحضر وأرجع فإنكم تطالبون هذا الضمين أو هذا الكفيل، ففي هذه الحالة لا يمنعونه، يتركونه للسفر إذا وثق بدين برهن أو كفيل. إذا حلت الديون وجب على صاحبها الوفاء، وذلك لأن أهلها أحق بها، فإذا حلت وهو غني فلا يحل له التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماطل الغني ظلم، ماطله يعني تأخيره. وقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الذي يقدر على الوفاء يجد مالا، وليه يعني تأخيره، تأخيره الوفاء وهو واجد، يحل عرضه وعقوبته، يحل لهم أن يرفعوا أمره، يحل لهم أن يتكلموا فيه بغيبته، وذلك لأنه عرض نفسه لأن يؤخر الوفاء وهو قادر. يأمره الحاكم أن يوفي الدين الحال الذي قد حل، وأما المؤجل فلا يطالبونه به قبل أجله ولا يؤمر بوفائه، فإن الأجل له حق له، فإن أبى حبسه الحاكم. أولا يقول له أوفي دينك، وثانيا إذا أصر وهو قادر حبس، حبس إلى أن يوفي، وإذا أصر استحق العقوبة بحبس أو بجلد أو بتنكيل أو نحو ذلك، أو يبيع ماله، يتدخل الحاكم ويبيع ذلك المال، فيبيع إن كان عنده سيارات أو كان عنده مثلا دور أو أراضي أو ماشية أو أثاث زائد عن حاجته، يتدخل الحاكم ويبيع أمواله ويقضي ديونه. وإذا ادعى الإرساق فإنه يقبل منه إذا قامت القرينة، بشرط أن لا يكون دينه عن عوض. أما إذا كان دينه عن عوض، ماذا فعلت بذلك العوض؟ دينك اشتريت به أرضا، أين تلك الأرض؟ دينك اشتريت به غنما، أين تلك الغنم؟ دينك مثلا اشتريت به إبلا أو اشتريت به منزلا، فأين ذلك العرض؟ لا بد أن تدلنا عليه حتى يباع وتوفى به الديون. وهكذا إذا عرف له مال، إذا كان له دخل أو كان له سابق ثروة، كان عنده تجارة وكان له رصيد في أحد البنوك، ثم ادعى الإرساق، أين ذهب رصيدك؟ وأين ذهبت أموالك؟ عندك قبل ذلك إبل أو بقر أو غنم، أين ذهبت؟ وعندك أمتعة، أين ذهبت؟ قد عرف أنك ذو مال، ف ففي هذه الحال لا يقبل قوله إني معسر. أما إذا لم يكن دينه عن عروض ولم يعرف له دين مال وصدقه غريمه بأنه معسر فإنه والحال هذا لا يجوز حبسه بل يترك. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. النظرة الإنظار الذي هو التأخير أي إذا تحقق بأنه معسر لا يجد الوفاء ليس عنده وفاء ولو لبعض دينه فلا يجوز التعرض له بل ينظر فنظره إلى ميسرة إلى أن يجد. وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أما إذا لم يصدقه غريمه ادعى أنه معسر وكذبه الغريم أو الغرماء فإن للحاكم حبسه إلى أن يقيم بينه. والعادة أنه إذا حبس حبس مثلا سنة أو نصف سنة فإنه لا يصبر لأن في حبسه منع له عن التكسب وفي حبسه أو قد يكون في حبسه منعه عن التجارة التي كان يتعاطاها أو فصله عن وظيفة إن كان في وظيفة فلأجل ذلك لا يصبر على الحبس بل يقول عندي مال المال الذي عندي في كذا وكذا. وذلك لأن هناك من يحتال من يحتالون فإذا كان له رصيد في أحد البنوك كتبه باسم امرأته أو باسم أحد إخوته حتى إذا نظر في الرصيد وإذا لم يكن له شيء فإذا حبس لم يصبر على الحبس وحينئذ يخبر ويقول إن عندي كذا وكذا أو سأوفي ديني من الرصيد الذي باسم امرأتي أو باسم ولدي أو باسم أخي فتبطل هذه الحيلة. ولو كل من ادعى إعسارا خلي سبيله لتلاعب كثيرا بأموال الناس فيحبس إلى أن يقيم بينه على حاجته وإعساره وحينئذ يصدق ويعمل بالبينة. يقول من كان ماله أقل من الديون التي في ذمته فإن لغرمائه أن يسألوا الحاكم حتى يحجر عليه فإذا سألوه أجابهم الحاكم إلى ذلك. إذا كثر دينه وقل ماله وخاف غرماؤه أنه يتلف أمواله يتلفها وإذا أتلفها فيبقى الغرماء ليس لهم شيء فيقولون للحاكم احجر عليه وبعد الحجر لا يتصرف في ماله الذي كان يتأجر فيه، ثم يحصيه الحاكم ويصفيه، ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يتدخل الحاكم حيث أن مالهم ديونهم تعلقت بعين ماله ولم تتعلق بذمته. الأصل أن الديون تتعلق بالذمة، وذلك لأنه يأخذ الأموال في ذمته، ولكن إذا كثرت الديون عند ذلك قال الغرماء احجر عليه في هذا المال. أكان له مثلا أمتعة، وكان له مواشي، وكان له قطع أرض زائدة عن سكنه، فيقول الحاكم إما أن توفي وإما أن نحجر عليك. بعد الحجر لو قال إن في ذمتي زيادة عن هؤلاء فلان وفلان وفلان الذين أحصيت ديونهم، وإذا هي مثلا 100,000، جاء واعترف أن غيرهم له أيضا 100 أخرى، فلا يقبل تصديقه إلا إذا جاء أولئك ببينة. وأما إقراره على هذا المال الذي حجر عليه فيه فإنه لا يقبل إقراره عليه. وكذا لو قال هذه الناقة ليست لي وإنما هي لامرأتي وكذبه الغرماء، فإنها تباع مع جملة ماله. وهكذا إذا قال هذه الثياب أو هذه الأواني عارية من آل فلان فلا يقبل منه بل تباع، ولكن يكتب اعترافه اعترف بأن الحلية الفلاني ليست له وإنما هو لآل فلان، واعترف بأن القدور ليست له وإنما هي لآل فلان، وقد بيعت وأوفي بها دينه، ويطالب بعد فك الحجر أن يجمع حتى يوفي للآخرين الذي اعترف به لهم، سواء اعترف لهم بدين أو بعين، لئلا يحصل التلاعب. فإنه إذا رخص لهم فقد يتلاعبون بحقوق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله جزاء عاجلا وعقوبة على فعله. بمعنى أنه إذا كان يريد التلاعب فإن الله يعاقبه وتفسد عليه أمواله، وأما إذا عرف أنه يسرف مثلا في النفقة أو أنه يتصدق بغير وعنده أموال فإن لهم الحق أيضا، لهم الحق أن يحجروا عليه أو يطلبوا الحجر عليه. روي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان سخيا وكثير الصدقة وكان يستدين، فكثر دينه، ولما كثر دينه طلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرمائه أن يتنازلوا عنه أو يسقطوا عنه شيئا من الدين، فأبوا ولو كان أحدا تقبل شفاعته في معاذ لقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك هجر على معاذ، ولما هجر عليه